قال رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم.
من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. من صام رمضان، هنا الباب السابق وهذا الباب متعلق برمضان بخصوصه كما ذكرنا، فهو بعد أن ذكر الفضائل العامة للصوم ذكر فضائل الشهر نفسه، أنه لا بدأ بالتسمية، أنه لا يسمى مجردا. صحيح أن الإمام البخاري يجيز تسميته مجردا، لكن يقول هذا الشهر فيه مزية حتى في اسمه، لأنه يحتمله الخلاف كما أورده خلاف عن السلف، مع أن الحديث فيه ضعف، لكنه ورود الخلاف من حيث هو يدل على أن الشهر له مزية حتى في اسمه على غيره. ثانيا، في هنا في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، بدأ بالتسمية ثم أتبعها بالنية، لأن أول ما يقع في الطاعة والعبادة النية، وهذا يدل أن الشرع خص هذا الشهر بقصد التقرب إلى الله عز وجل، وكأن هذا الشهر مستنفذ لطاعة الله عز وجل. ما قال من عبد الله في الشهور نية، وإن كان نحن نعبد الله في كل الشهور، لكن كون الشرع يخص هذا الشهر بالإيمان والاحتساب فيه يدل على مزية الفضل، فهذه فضيلة منصوص عليها في خصوص رمضان كما ذكرنا أنها من الأبواب المتعلقة بفضائل رمضان بعينه. من صام رمضان
إيمانا واحتسابا،
إيمانا حال كوني مؤمن بالله، وقالوا هذا المراد بالإيمان التصديق بما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصيام هذا الشهر والطاعة لله عز وجل، حيث فرض عليه صيام هذا الشهر فهو يستجيب لأمر الله عز وجل ويطيع الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا، أي أنه يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنه يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى في صيام هذا الشهر.
نعم. ونية،
ونية، النية تقدم معنا أنها القصد، بمعنى أنه لا يكون أن هذا الشهر لا يكون طاعة وقربة لله عز وجل إلا إذا نوى صاحبه التقرب لله، لأن الصوم يكون نية وعبادة، ويكون بغير النية عادة، مثل أن يصوم للطب والحمية، يقول له الطبيب مثلا لا تأكل، خفف من الأكل فيصوم، وقصده أن يخفف وزنه، ومثلا أن يضعف أثر الداء في بدنه ونحو ذلك. وقد يصوم كراهية للأكل لأنه ما وجد أكلا يناسبه ونحو ذلك من أسباب، فلا يكون طاعة وقربة إلا بقصد التوجه، إلا بقصد التقرب لله سبحانه وتعالى.
وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم.
هذا في حديث الخسف، وهو في الصحيح: يغزو جيش البيداء حتى يغزو جيش الكعبة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس فيهم السوقة عوام الناس؟ قال: كل يبعث على نيته. هذا الحديث: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء، هو من الأحاديث التي تدل على حرمة الكعبة، وأن الله سبحانه وتعالى حفظها كما حفظ مكة كلها. قيل سميت مكة مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، فما قصدها ظالم إلا قصمه الله، ولذلك قسم الله إبرهة وأرسل عليه الطير الأبابيل ترميه ومن معه بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم عبرة للخلق. والعرب امتنعت من قتال النبي صلى الله عليه وسلم في أغلبها، وكانوا يقولون: دعوا الرجل مع قومه، لأنهم يرون أن أهل مكة أهل الحرم. فلما حصل فتح مكة أسلموا وقالوا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم علموا حينئذ أنه دين حق، لأن هذا البلد صانه الله عز وجل وحفظه. فهذا الجيش يغزو الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء، والبيد هي المفازة، قيل أنها تبيد الناس لأنهم يهلكون فيها من العطش والظمأ، سميت البيداء بيداء لأنها تبيد من يقطعها، لأنه يظمأ أو يعطش. وقوله حتى إذا كانوا في بالبيداء، البيداء إما أن يراد بها المعهودة، والبيداء المعهودة موضعان، موضع قريب من مكة قبل مكة، وموضع قريب بالمدينة قريب من المدينة، وهو الذي بجوار الميقات الذي يكون على يمين النازل إلى الميقات إذا وصل إلى ميقات ذي الحليفة. هذا هو البيداء، وهو الذي قالت فيه قال فيه عبد الله بن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة. وفيها أيضا حديث أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء. البيداء هذه الشرف العالي الذي هو عند الإشارة الآن، إذا جئت تنزل إلى الميقات بجوار محطة الكهرباء، محطة الكهرباء أصلا هي على البيداء، ثم بعدها بقليل إلى قرابة الخط الدائري أو تقاطع الدائري تبدأ ذات الجيش التي انقطع فيها عقد عائشة رضي الله عنها وعقد أسماء الذي استعارته منها، هو عقد أسماء استعارته عائشة في قصة التيمم المشهورة في الصحيح، وكلها حديثها في الصحيح. فقيل إنهم يخسب بهم في البيداء في هذا الموضع، وقيل في الموضع الذي هو قريب من مكة على أميال منها. وهذا يدل على أن هذه من الأمور قيل أنها تقع على في آخر الزمان. وقوله كل يبعث على نيته، الجيش إذا غزا فيهم من يريد الغزو، سواء غزا في خير أو غزا في شر، فهؤلاء الذين يريدون الخير والشر يثابون على نيتهم. لكن الذي مع الجيش مثل التجار ومثل العوام الذين يتبعون الجيش للخدمة مثلا بالبيع، يبيعون على الجيش ويشترون منه، وهم لا يريدون القتال وليسوا من أهل الجيش، هذا كان يقع في القديم أنهم يخرجون معهم ولهم أحكام خاصة في الجهاد، هل يرضخ لهم وهل يكون لهم قسم من الغنيمة أو نحو ذلك، هذا لهم مسائل. فهؤلاء في الأصل ليسوا للجهاد ولا للقتال ولا للأذية، إذا كان الجيش أذية فهم خرجوا تبعا. فقالت استشكلت عائشة رضي الله عنها: هل هؤلاء يعذبون مع الجيش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل يبعث على نيته. وهذا من اللفظ الخاص المراد به العام، هو جاء بسبب هؤلاء ولكنه عام في الخلق كلهم، أن الكل يبعث على نيته في أي عمل من الأعمال، إن كانت نيته صالحة بعث على صلاح، وإن كانت نيته فاسدة وشر بعث على الشر، ولا يظلم ربك أحدا. وفي هذا دليل على مسائل عديدة: أولا أهمية النية، وثانيا أن الله يحاسب العباد عليها، أن الإنسان إذا نوى الخير فإن الله يأجره على هذه النية الصالحة، وأن الله ينجيه بهذه النية الصالحة، لقوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فمن حسنت نيته وصلحت سريرته صلحت علانيته، ومن زكت سريرته زكت علانيته، وإن كانت النية سوءا وشر فإنه يبعث. فهؤلاء الذين هم تبع للجيش، من خرج منهم للتجارة لكنه يريد ذلك الأمر ويريد غزو الكعبة، فحينئذ يبعث على هذه النية. ومن كانت نيته أنه يتاجر فقط ولا يريد الغزو للكعبة وأنه معظم لشعائر الله، فإنه يبعث على هذه النية. وفي هذا دليل على أن كما يقول العلماء أن المظاهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر، وهذا أشار إليه الأئمة في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإنه قد يكون ظاهر العمل شيء وتكون نية الإنسان على غيره على خلافه، لكن أحكام الشريعة تمشي على الظاهر، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. وفيه دليل على أن السرائر مردها إلى الله، وأنه لا يأتي الإنسان ويقول والله هذا الكلام يحتمل أمرين، لكن الشيخ يقصد كذا يقصد كذا ما نقبلها منه، وأن الشيخ الفلاني أو أن الخطيب أو أن المتكلم يقصد كذا، إذا قال يقصد نقول هذا ليس من شأنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، يقول لك فما العمل؟ تقول هذا أمر محتمل. إن فسره صاحبه بالسليم والشيء المستقيم ليس من حقك أن تعتدي في عرضه أو تتكلم فيه، وإن فسره بغير السليم أخذته بذلك التفسير، وإن لم يفسر ولم يكن عندك دليل على أنه يقصد هذا أو يقصد هذا فقد رجمت بالغيب ولا يقبل منك هذا، لأنه علم غيب وقد تجاوز الإنسان فيه حده، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن أكل سرائرهم إلى الله، وأن أكل سرائرهم إلى الله. وقال عمر فمن أبدى لنا من سريرته خيرا ظننا به خيرا، ومن أبدى لنا من سريرته غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه من أبدى. فهذا يدل على أن النيات مردها إلى الله، ولذلك قال كل يبعث على نيته. لكن لو أن هذا الجيش غزا، لو أن المسلمين غزوا من جيش وأوذوا من جماعة وصالوا عليهم ومعهم أتباعهم، فإن لهم أن يدفعوا الجميع، لأن الظاهر أن الكل هذا ما يسمى بالعمل بالظاهر، ونياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعوقبوا جميعا بالظاهر، لأن العبرة للجميع، أن الله عز وجل أنزل العقوبة على الجميع، ولكنه ميز بينهم في الجزاء وبين أن كلا يبعث على نيته. وفي قوله كل يبعث على نيته دليل على إثبات البعث، وهو الإيمان باليوم الآخر، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وفيه دليل على أن الناس يبعثون من بعد موتهم، ولذلك لا يعتبر قبر الإنسان كما يقال المثوى الأخير، هذا ليس مثوى أخير، المقابر معابر. ولذلك أعرابي بدوي فهم كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على سليقة العرب، سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال زاروها يوشك أن ينتقلون أن ينتقلوا ويرتحلوا منها، حتى زرتم، ما قال حتى نزلتم وبقيتم. فقولهم المثوى الأخير هذا ليس بصحيح وليس بمستقيم، لأن الناس ينزلون المقابر معابر، أنها دار البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهذا هو البرزخ وهو محطة انتقال. فقال كل يبعث على نيته، وقال يبعثون على نيته، في إثبات البعث، وهذا البعث المقصود منه الجزاء. ولذلك الأمم التي لها كتب سماوية والأديان التي لها كتب سماوية تشترك مع المسلمين في إثبات البعث بعد الموت، ولكن الوثنيين والملحدين واللادينيين لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالجزاء بعد الموت، وهذه من الفواصل والفوارق بين أهل الكتاب والملل السماوية والملل والنحل الأخرى، أن الملل السماوية تثبت. ولذلك حل لنا نكاح أهل الكتاب، لأننا بيننا وبينهم قواسم، يؤمنون بوجود الإله، وإن كان بعضهم يخرج عن جادة الحق والصواب كالنصارى يقولون ثالث ثلاثة ونحو ذلك، لكنهم يؤمنون بأن هذا الكون له إله، وكذلك يؤمنون بوجود الرسالة، ويؤمنون بأنهم يبعثون بعد الموت، فتستطيع أن تقنعها بالإسلام، فحل لنا نكاح نسائهم، لأنه يمكن إقناعهم حينما يبين لهم زيف أن الله ولد أو أن المسيح ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، يمكن، لأن بينك وبين قاسم. لكن إذا كانت وثنية لا تؤمن بهذا كله. ولذلك قوله يبعثون فيه إثبات لهذا الأصل العظيم وهو الجزاء من بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
محل الشاهد في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا سيأتي إن شاء الله في كتاب التراويح شرحه، فيه دليل على فضيلة قيام شهر رمضان، ولكن هذه الفضيلة موقوفة على الإيمان والتصديق، وأن يكون السبب الباعث الاستجابة لما ورد في الكتاب والسنة من فضل قيام رمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، القيام المراد به الصلاة، وهذه الصلاة أجمع العلماء على أن لرمضان خصوصية في قيام ليله وإحياء ليله بالصلاة، يقال قام إذا بات متهجدا أو مصليا بالليل. فقوله من قام رمضان أي من صلى ليل رمضان وأحياه بالصلاة، وهذا هو الأصل. وفيه دليل على أن المقصود من قيام رمضان في التراويح أو ما يسمى بصلاة التهجد إنما هو الصلاة. ولذلك كان السلف الصالح إذا قاموا يصلون ولا يعقدون المجالس للذكر والوعظ بين الصلاة أو بين أجزاء القيام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصل القيام ويتركون الموعظة لكتاب الله، لأن القرآن هو الذي يعظ. ولذلك شرع أن تكون الصلاة جهرية، فهي موعظة القرآن أبلغ المواعظ، وكلام الله عز وجل أتم الكلام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلذلك السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بإحياء الليل بالصلاة، وهذا هو المقصود من جمع الناس وتخصيص هذه الصلاة بهذا الوجه، أنهم لم يخرجوا كخطبة الجمعة. ولذلك في خطبة الجمعة شرعت الوعظ والتذكير، حينئذ يفعل هذا الوارد، لكن في صلاة الليل شرع اجتماعهم لسماع مواعظ القرآن، وهذه هي السنة إذا وجدت حاجة أو كان أمرا خفيفا لا بأس. أما وضع الوقت والبعض كأنهم يفرون من، تجدهم كانوا يقرؤون في ليالي رمضان، حتى إن بعض الأئمة يختم القرآن في صلاة التهجد، ثم أصبحوا يقرؤون نصف القرآن، ثم أصبحوا يقرؤون ربع القرآن، حتى أصبحوا يفرون من الصلاة، نسأل الله السلامة. فيقرأ له ربع حزب لتسليمة كاملة، بلغ بعضهم يقرأ ربع حزب لتسليمة كاملة، ثم يجلس نصف ساعة يتحدث ما بين النصف الأول والنصف الثاني من قيامه، هذا لا مخالف للسنة. لا نقول مثلا أنه حرام ولا يجوز، لكن نقول علينا أن ننصح لعامة المسلمين، والأمور المسنونة الواردة ينبغي أن يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تقول أن الناس لا يتيسر جمعهم ولا يتيسر أن يخاطبهم، نقول هذا ليس من شأننا، نحن من شأننا أن نعظهم بما وعظهم الله به. القرآن أبلغ المواعظ وأصدق المواعظ، ولا أصدق من الله قيلا، وكلام الله أتم الكلام. ولذلك ننبه على هذا لأن الناس توسعوا فيه، والتوسع واضح، وكل طالب علم ينظر هذا يجد أن الأمر توسع فيه أكثر من اللازم. ومن هنا حتى أخبرني بعض طلبة العلم أن بعضهم يجلس للحديث أكثر، يقول له حسب أكثر من الوقت الذي يقضي للصلاة، وهذا كله كما ذكرنا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمنبغي اتباع الوارد وتحري السنة، خاصة وأن الناس خرجوا لكتاب الله وكلام الله، فينبغي النصيحة لهم في هذا. من قام رمضان يدل على أن المقصود من إحياء ليل رمضان القيام. ولذلك كان بعض السلف إذا جاء رمضان هجروا كل شيء وتركوا كل شيء وتفرغوا للقرآن. ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان يوقف حلقه في رمضان من أجل أن يتفرغ للقرآن، وهذا اتباع للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وفي قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا هو موضع الشاهد، وفي قوله إيمانا واحتسابا يدل على أن فضل رمضان لا يكون إلا لمؤمن محتسب، إذا صامه إيمانا تصديقا واتباعا للنص فرض الله عليه صياما فصامه، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، لا يريد من الناس ثناء، ولا يريد أن هذا الصوم يكون سببا في عافيته وصحة بدنه. البعض يصوم رمضان ويفرح برمضان ليس لكونه والعياذ بالله يحتسب ثوابه عند الله، ولكن يقول هذا الشهر فيه صحة لبدني، وأنا فرصة أن كما يقول بعضهم أنه فرصة لتصحيح بدنه واستقامة بدنه وصحته، فهذا نسأل الله السلامة العافية خلل. المنبغي أن يصوم طاعة لله عز وجل ولتصحيح دينه واستقامته وزيادته من الخير. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي أنه مؤمن بالله محتسب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكان بعض مشائخنا يكره الإغراق عند الحديث عن الصوم، الإغراق في فضائل الصوم للبدن وللنفوس وإخراج الناس عن الأصل وهو العبودية، كما قال صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. ولذلك تجد عند المتأخرين الولع بذكر بعض العبادات وبذكر بعض الطاعات، أنهم يعتنون ببيان محاسنها على البدن وعلى الصحة. ولذلك تجد بعضهم يتكلم عن العبادات كالصدقة والزكاة بأنها تقوي أواصر المجتمع، ويغرق في هذا على حساب التبعية والطاعة لله عز وجل، وهذا خلل. وقد كان السلف والأئمة رحمهم الله يجعلون الأصل أنها عبادة وأنها طاعة، وأن ما يحصل من الفضائل الدنيوية إنما هو تبع وليس بأساس. حتى إن بعض العوام لو جلسوا لعالم أو طالب علم يبين لهم نصوص الكتاب والسنة في فرضية العبادة وما دل على فرضيتها ووجه هذه الدلالة لملوا وسئموا، ولكن حينما يتحدث عن الأمور الجانبية من كون هذه الزكاة فيها آثار نفسية وآثار اجتماعية ونحو ذلك أنصتوا وخشعوا، وكأن هذا هو الأساس وهذا ليس بأساس، والأمر بالعكس. ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه هذا خلل في منهج وعظ الناس وتذكيرهم على أن الأصل هو الإيمان والاحتساب، والأصل تقوية الإيمان في نفس العبد بحيث إذا فعل الطاعة إنما يفعلها قربة واستجابة وطاعة لله عز وجل. نعم.
غفر له ما تقدم من ذنبه.
غفر له ما تقدم من ذنبه، الغفر هو الستر، وسمي المغفر مغفرا وهو ما يوضع على الرأس ليقي ضربات السلاح في الحرب. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فالغفر أصله الستر. وإذا غفر الله للعبد ذنبه كأن الذنب غير موجود، لأنه لا يؤاخذه عليه. وقد قال في حديث النجوى عبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم، فكأنه لم يذنب. ومن هنا كانت المغفرة كانت المغفرة محوا للذنب وإزالة لأثره وسوءه في الدين والدنيا والآخرة. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فيه دليل على فضيلة الصوم صيام رمضان، وأنه سبب من أسباب المغفرة، وأن المغفرة للذنب فيه تشمل جميع ما تقدم من ذنبه. وقال الجمهور تختص بالصغائر دون الكبائر لحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والصحيح أن هذا الحديث مورده غير الحديث الذي معنا، ولا يمكن حمل المطلق في هذا على المقيد في ذاك، بل إن التكفير في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة التكفير البيني، وهذا لا يتعلق بالعمل نفسه، وهناك فرق بين التكفير بما بين العبادات والتكفير بفعل العبادات. هذا من التكفير بفعل العبادة، والتكفير بفعل العبادة أبلغ من التكفير بما بين العبادة والعبادة. ولذلك اشترط فيما بين العبادة والعبادة أن يجتنب الكبائر. وأما بالنسبة للتكفير بالعمل نفسه لم يرد فيه شرط فيبقى على إطلاقه، وهذا هو أقوى الوجهين، واختاره غير واحد من العلماء أنه يحمل على ظاهره أن ما ورد من غفران ما تقدم من الذنب محمول على ظاهره، وأما الكبائر التي فيها حقوق فينبغي التحلل من أصحابها، يغفر له ما بينه وبين الله، وأما حق المخلوق فإنه لا يغفر إلا بالتحلل أو عفو صاحبه عنه. نعم.